بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي علينا تطبيق عبارة الدرس السابق، قال كان الكلام عن منتهى التخصيص كم هو. قال: اختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو، فذهب بعضهم إلى جوازه حتى يبقى واحد، وهو اختيار المرتضى والشيخ وأبي المكارم بن زهرة، وقيل حتى يبقى ثلاثة، وقيل اثنان، وذهب الأكثر ومنهم المحقق إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم وهو الأقرب. يعني لازم لفظ العموم يكون قريب من العام، لا يكون بنحو الواحد والاثنين والثلاثة في مقابل العشرة مثلا وما شابه، إلا إذا على نحو التعظيم هذا بحث آخر، وهو يعني هذا كلام المحقق هو الأقرب. لنا أنه يجب أن يبقى الأكثر القطع بقبح قول القائل: أكلت كل رمانة في البستان وفيه آلاف، يعني في البستان آلاف الرمان، وقد أكل واحدة أو ثلاثة، إما على القول الأول قول المرتضى والشيخ وأبي المكارم، أو ثلاثة على قول اللي عبر عنه بقيلة، سواء كان واحد أو ثلاثة هذا قبيح، وقلنا هذا مو ما يصير دليل، هذا تنبيه للعرف، يعني ينبهك على ما يستقبحه العرف، وإلا هو لا ليس بدليل.
لأن سيدنا هذا منشأ اللي قالوا ثلاثة أو اثنان، هذين اللي قالوا بأن أقل الجمع يكون على ثلاثة، واللي إيه؟ قالوا أقل الجمع على اثنين اختاروا الاثنين.
إيه نعم،
عدل سيدنا.
إيه نعم، الحين رحينا أدلة ذكرناهم أمس، رحينا أن الواحد له خمس أدلة، الاثنين أو الثلاثة لهم دليل واحد، دليلهم مشترك وهو أن أقل الجمع اثنين، بعضهم قال أقل الجمع ثلاثة فاختلفوا. لنا القطع إيه؟ وكذا قوله إيه؟ أكل واحدة أو ثلاثة، وقوله أو وقوله يعني وقبح قوله أخذت كل ما في الصندوق من الذهب وفيه ألف وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة، وكذا قوله كل من دخل داري فهو حر، أو كل من جاءك فأكرمه، وفسره بواحد أو ثلاثة، يعني زيد مثلا أول شيء يقول كل من دخل داري فهو حر، بعدين يفسره بالزيد، يقول قصدي زيد، ليش عبرت بكل؟ أو ثلاثة أردت زيدا، أو هو مع عمر وبكر. ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله، يعني هذا قبيح، لا ليس بقبيح، لا كذلك يعني ليس بقبيح. متى ليس بقبيح؟ لو أريد من اللفظ شنو أريد؟ كثرة قريبة من مدلوله، هذا مو قبيح. إذا أريد منه كثرة قريبة من مدلوله في جميع هذه الأمثلة فليس بقبيح. مثلا أكلت كل رمانة فيه ألف، أنت مثلا 900-800 ماكل، هذا مو قبيح. احتج مجوزوه إلى الواحد بوجوه، وجوه خمسة ذكرناها. الأول أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز، استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز، هذا لهني نسلم معه أن اللفظ الذي له عموم إذا استعملته في غير الاستغراق، يعني مثلا قلت كل الرجال وأردت به مثلا، أو قلت مثلا الرجال وأردت به زيد وعمر وبكر فقط بين مليارات الرجال، هذا مجاز على ما هو التحقيق. وليس بعض الأفراد من ال إيه شنو عندكم؟
إن استعمال الواحد يكون بطريق المجاز على ما هو، وليس بعض الأفراد أولى من ال
إيه بعض الأفراد أولى من البعض.
أنا هو المفروض بس أنا البعض عندي شايلها حاطسها على أساس إنه بالمخطوطة يمكن ممسوحة أو شيء.
أنا ما عندي أولى، كلمة أولى ساقطة عندي. هو المفروض العبارة شيء، وليس بعض الأفراد
أولى من البعض.
أولى من البعض يبي له كلمة أولى. فوجب يعني هذا إذا العموم استعملت في غيره، أردت ثلاثة، أردت عشرة، أردت مئة، مئتين، ثلاثمائة إلى آخره، إلى الألف، إلى يعني 999، أي عدد من هالأعداد دون الألف اللي هو حقيقة رمانات البستان مثلا، أي عدد أردت يكون استعمال مجازي. فما هو المرجح لقولكم أن في 999 يجوز هذا المجاز وفي واحد أو في ثلاثة لا يجوز هذا المجاز؟ وليس بعض الأفراد يعني بعض المجاز أولى من المجاز الآخر، استعمال كل رمانة في 999 مجاز وفي الواحد مجاز، شنو المرجح لهذا على ذاك؟ فوجب جواز استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهي إلى الواحد. إذا الواحد هم انتفى بعد يصير شنو؟ يصير الكلام كذب، لأنه أصلا مو ماكل ولا واحد، فيكون كاذب. ولكن إلى الواحد مجازا يصح. الثاني، هذا دليلهم الأول، رد الأدلة رحيم. وطريقة المصنف من بداية الكتاب شي صاير أنه يسرد الأدلة بعدين يسرد الأجوبة. الحين بعد الطريقة الجديدة مو شي صاير، يعني يجيب الدليل يجيب الجواب وراء، لأن الإنسان ينسى، خصوصا إذا الأدلة خمسة ينسى أول دليل شنو كان الحين قاعد ترد عليه. يبي له يتركبون هذه الأسئلة والأجوبة مع بعض وتخلونهم جنب بعض. يعني اي نعم، هذا الأول، أنه لا مرجح لأحد المجازات على الآخر. الثاني، أنه لو امتنع ذلك يعني استعمال اللفظ في غير الاستغراق.
بس سيدنا الأول، وليس بعض الأفراد أولى من البعض، يعني مثلا مثال شلون؟ مثلا في قضية أن عشر رمانات أنا أكلت رمانة واحدة، شلون راح يصير ليس البعض أولى من البعض؟
مثلا عندك مثلا في البستان عشر رمانات، أنت جيت وقلت أكلت كل رمانة في البستان، حقيقة كل رمانة يعني عشرة، هذا لا خلاف فيه. المصنف بيقول إذا أردت استعماله استعمالا مجازيا، مثلا استعملت في 9 8 7 6، هل مقدار ليه 6 جائز؟ ليش؟ لأنه حد أقرب إلى المعنى الحقيقي. أما إذا صار 5 يصير متساوي، أو صار 4 بعد يصير بعيد عن المعنى الحقيقي. ولكن وما نختلف مع الخاص اللي يقول يجوز إلى الواحد أن تستعمله مجازا، ما نختلف أن إذا استعملت كل رمانة في 9 شنو استعمال مجازي، في 8 مجازي، إلى الواحد كله مجازي. يعني مستدل قاعد يقول إذا أنتوا تسلمون أن المعنى الحقيقي لكل رمانة هو العشرة، وتسلمون أن الواحد إلى 9 كلهم مجاز، فشنو المرجح اللي قلتوا هذا المجاز يجوز؟ يعني من 6 و7 و8 و9 يجوز، ولكن 5 وما دون لا يجوز، مو هذا مجاز وذاك مجاز؟
اي، فهذا اللي بيثبته. بس
اي يبي يقول هذا مجاز وذاك مجاز، ماكو فرق بين المجازين، ماكو دليل نقول ان هذا المجاز يجوز يصح وذاك المجاز لا يصح.
وطبعا هو يبي يتكلم عن شو اسمه المعنى الحقيقي
إيه معنى الحقيقي؟ لا، كلامنا في المعاني المجازية، المعنى الحقيقي عشرة ما نختلف فيه.
ها كل إيه اللي ما نختلف فيه المعنى الحقيقي.
نعم.
إحنا خلافنا يعني في المعنى المجازي.
إيه نعم، خلافنا أنه هذا المجاز يجوز.
من 6 فما فوق ولا لا؟
إيه نعم، يعني يصح أن يطلق مجازا هذا النوع من المجاز، صحيح أن أقول عشرة أقول كل رمانة مثلاً.
إيه.
وأقصد الواحد، هل هذا النوع من المجاز يصح أم لا؟ هذا النقاش. فيقول ماكو مرجح لهذا للمجاز في استعمال اللفظ في الواحد على استعماله في التسعة مثلا، ماكو مرجح، كلاهما مجاز. الثاني أنه لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه، يعني لو ماكو دليل لامتناع هذا، لو دورنا وبغينا نحصل دليل ماكو إلا أن التخصيص لا يجوز، يعني نفس استعمال كل رمانة في التسعة لا يجوز، لأن هذا تخصيص وذاك تخصيص. وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره، لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره، يرحمكم الله. وهذا يقتضي امتناع كل تخصيصه. هذا قلنا أمس أن عبارة أخرى عن الدليل الأول، هناك جاب الكلام عن المجاز، هني قال التخصيص، يعني بيقول أن إذا استعملت وقلت أكلت كل رمانة واستعملت هذا اللفظ في التسعة مثلا، هذا شنو معناته؟ التخصيص. إذا استعملت في الواحد هم معناه التخصيص. فإذا قلت أن استعماله في الواحد لا يجوز، ماكو دليل إلا إذا تقول أن التخصيص من أساسه ما يجوز، لأن هذا تخصيص وذاك التخصيص،
لأن التخصيص في مقابل العام،
إي نعم،
اللي هو الكل،
إي نعم. يعني كان تقول مثلا كل الطلاب مثلا، افرضوا كل الطلاب مثلا تعزمهم على الغداء
إلا مثلا زيد،
إلا زيد، زيد إذا نبشت فيه شوف ماكو فرق بينه وبين عمرو، هذا طالب علم وجد ما أدري متقي ورع كذا كعمرو، ولكن أخرجته، يقول إحنا ما نشوف دليل لإخراج زيد إلا أن من الأساس أنت ما تبي تعزم الطلاب، لأن هذا مثلا حاله كحال باقيهم أو أفضل منهم مثلا، فأخرجته لا دليل لإخراجه إلا أن من الأساس ما تبي تعزم الطلاب، يعني هم نفس الكلام.
المخصوص مثلا في مثال الرمانات زين، أو هذا الطلبة المخصوص اللي هو المعزومين، ولا لا زيد المخصوص بإخراجه، لفظة المخصوص لما
يقول المخصوص، لا هو شو اسمه اللي باقي
المخصص مثلا،
اي نعم المخصص، يعني الباقي مثلا زيد اخرجته تسعة بقوا، هذا المخصوص،
ها الباقي،
اي نعم. إيه؟ المخصص هو اللفظ اللي تخرج زيد مثلا، تقول الا زيد، هذا يسمونه مخصص. إيه؟ يعني يخصص العام بال، لان شنو احنا في الحقيقه نخصص الحكم، تقول مثلا الطلاب معزومون، الحكم شنو؟ معزومون طارئ على الطلاب، الطلاب كم واحد؟ عشرة، ثم تخرج زيد، فخصصت حكم العزيمة إلى تسعة من العشرة، هذا عملية التخصيص. فالمخصص يكون هو الباقي الذي الحكم إلى الآن طارئ عليه. رحينا شوي تفصيل عن يمكن اليوم ما يمدينا الدرس الآتي، رح يجي كلام أن هذا مجازي ولا حقيقي ولا آخره، يتبين أكثر. الثاني أنه لو امتنع ذلك ما لدليل هذا الامتناع اللي قاعد تدعونه، استعمال اللفظ في اللفظ اللي أفراد عشرة في الواحد، تقولون ممتنع، لو امتنع لو سلمنا لكان لتخصيصي، لأن هذا تخصيص واستعماله في التسعة أيضا تخصيص، وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره، يعني موضوع اللفظ كان كل رمانة ثم أخرجته وسويته لتسعة من عشرة، أو أخرجته وسويته لواحد من عشرة، ماكو دليل تقول واحد من عشرة لا يجوز إلا أن كل إخراج لللفظ من معناه الحقيقي لا يجوز، هذا إلا إذا شي نقول فالتسعة هم لا يجوز. وهذا يقتضي امتناع كل تخصيصين، هذا الثاني. الثالث قوله تعالى وإنا له لحافظون، والمراد هو الله تعالى وحده، هذا ذكرنا أمس. الرابع قوله تعالى الذين قال لهم الناس، والمراد نعيم بن مسعود، في الآية اللي قريناها عن غزوة أحد أنه كان يخوف المؤمنين من عدة المشركين، الذين قال لهم الناس والمراد نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين، ولم يعده أهل اللسان مستهجنا، يعني هذا الاستعمال أهل اللسان ما قالوا فيه مشكلة، ولو عبر بالناس اللفظ الدال على العموم، ولكن أهل اللسان لم يعدوه مستهجنا لوجود القرينة. فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعى. يعني القرينة موجودة أن المراد بالناس من هو، مراد به واحد فقط،
فمجازا يجوز،
فيجوز وهو المدعى أن مجازا يجوز. أنتوا قاعد تقولون أن مجازا حتى لا يجوز، لا، احنا نقول مجازا يجوز. الخامس والأخير من أدلتهم أنه علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، ويراد به أقل القليل مما يتناول من الماء والخبز، مما يتناول الماء والخبز. يعني أنت تقول أكلت الخبز، ولكن مرادك شنو؟ مو جميع الخبز، أقل القليل من مما يتناول لفظة الخبز، يعني من معنى لفظة من أفراد الخبز، أقل القليل. وحدك تأكل لك سنكك مثلا، بعد مو كل أفراد الخبز، فالمراد أقل القليل مما يتناوله لفظ الماء ولفظ الخبز، يعني أقل القليل من أفرادهما. جيد. والجواب عن الأول اللي قال هذا مجاز وذاك مجاز ولا ترجح لأحد المجازين على الآخر، جواب طويل عن الأول. المنع من عدم الأولوية، لا، احنا نقول ان في أولوية، هذا المجاز استعمال كل رمانة في التسعة أولى من استعماله في الواحد. نمنع المنع من عدم الأولوية فإن الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل.
هاي وجه الأولوية،
هذا وجه الأولوية اللي العلامة ذكره ولكن المصنف ما قبله، اللي أمس بينا الأكثر أقرب إلى إرادة الأقل، إلى الجميع من الأقل، يعني هذا أقرب، يعني الأكثر كأنه شنو لقربه يكون أرجح. هكذا أجاب العلامة رحمه الله في النهاية. وفيه نظر، لأن أقربية الأكثر إلى الجميع يقتضي أرجحية إرادته من على إرادة الأقل. يعني شنو؟ لأن القرب والبعد مفهوم مشكك، فمثلا تسعة قريب إلى العشرة فهذا أرجح الأفراد، يعني ثمانية شوي لرجحان، سبعة أقل، ما تقدر تقول مرة واحدة الرجحان ينقلب يصير عدم رجحان، بالتالي يبقى، ولكن واحد يكون له أقل درجات الرجحان ولكن له نسبة من الرجحان، 10% من الرجحان عنده. فيقول هذا يقتضي أرجحية إرادته، يعني إرادة الأكثر على الأقل، لا امتناع إرادة الأقل، لأن بالتالي على هالكلام يوم اللي تقول الأكثر أقرب يعني الأقل لا قرب لا رجحان 10%. والحال أن إحنا نبي ننفي أصلا جواز هذا الاستعمال، لا أنه مرجوح فقط، يجوز ولكن مرجوح، يعني مكروه كأنه ولكن يجوز، لا، إحنا نبي نقول أنه لا يجوز. فهذا الجواب من العلامة لا ينفعنا، لم تنع إرادة الأقل كما هو المدعى، يعني مدعانا إحنا نبي نثبت امتناع إرادة الأقل أساسا، لا مرجوحية إرادة الأقل. فالتحقيق في الجواب أن يقال لما كان مبنى الدليل على أن استعمال العام في الخصوص مجازون كما هو الحق، وستسمعه في الدرس الآتي، الأصل الآتي، يعني استعمال العام في الخصوص مجازون كما هو الحق وستسمعه، ولا بد في جواز مثله من وجود العلاقة المصححة للتجوز، لا جرم كان الحكم مختصا باستعماله في الأكثر لانتفاء العلاقة في غيره. هني المصنف بيّن الكلام بشكل مبهم، قال توجد علاقة في الأكثر ولا توجد علاقة في الأقل، ما بيّن شنو العلاقة، قلنا أمسنا لأن في إشكال يبي رده بعدين يبين شنو المراد بالعلاقة. قال في علاقة. المستشكل توهم أن هذه العلاقة علاقة الجزء والكل فأشكل على المصنف. فإن قلت كل واحد من الأفراد بعض مدلول العام، يعني إذا تبي تقول أن العلاقة موجودة في الأكثر ومو موجودة في الأقل، والعلاقة علاقة جزء كل، نقول الواحد أيضا جزء العشرة. منو قال أن العلاقة مو موجودة؟ كل واحد من الأفراد بعض مدلول العام فهو جزءه، وعلاقة الكل والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط بشيء. اللي فصلنا أمس أن تارة تستعمل لفظ الكل وتريد الجزء، هذا مو مشترط بشيء. تارة العكس، تستعمل لفظ الجزء كالرقبة في الكل، هذا مشترط بشيء. يقول موردنا من مورد اللي لا يشترط بشيء، فشلون تقول أن في بعضها موجود وفي بعضها غير موجود؟ أصلا ما له شرط، يجوز مطلقا استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء كما نص عليه المحققون، وإنما الشرط في عكسه، أعني استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل على ما مر تحقيقه في وين المشترك. نعم، استعمال المشترك في كلا معنيه. وحينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالأكثر دام أن ماكو أي شرط؟ ليش قلت أن في الأكثر العلاقة موجودة وفي الأقل العلاقة غير موجودة؟ قلت لا ريب في أن كل واحد من أفراد العام بعض مدلوله، لكنها ليست أجزاء له. يعني صحيح أن يوم اللي تقول كل رمانة، كل فرد من هالأفراد داخل في معناه، ولكن معناه ليس مجموع الأفراد حتى هذا يكون جزء واحد من عشرة من عشرة أجزاء مثلا، لا مو هذا المراد. لأن المراد بالعام شنو هو؟ كل فرد فردين، لا مجموع الأفراد حتى تقول هذا جزء له، لا كل فرد فردين. كيف وقد عرفت أن مدلول العام كل فرد لا مجموع الأفراد، حتى يتصور أن فرد واحد يصير جزء من مجموع الأفراد؟ لا، ليس جزءا له، وإنما يتصور في مدلوله تحقق الجزء والكل لو كان بالمعنى الثاني، يعني كان بمعنى مجموع الأفراد، وليس كذلك. فظهر أنه ليس المصحح للتجوز علاقة الكل والجزء كما زعمتم، يعني كما توهم، وإنما هو علاقة المشابهة، أعني الاشتراك في صفة، يعني الأكثر يشترك مع الكل في صفة، مع كل فرد فرد في صفة. هذه الصفة شنو؟ وهي ها هنا الكثرة. فلا بد في استعمال لفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام، يعني لازم يكون هالصفة تكون موجودة حتى يمكن استعمال اللفظ في معنى مشابه له من حيث هذه الصفة، لتحقق المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال. وذلك هو المعني بقولهم لا بد من بقاء جمع يقرب إلى آخره. هذا القول اللي ذكر في محل النزاع، قول المحقق لا بد من جمع يقرب إلى الجميع. ليش قالوا يقرب؟ حتى يكون فيه شبه من حيث الكثرة، إذا ما قرب منه هذا الشبه زال. جيد، هذا تمام الكلام في الأول، في الدليل، في الرد على الدليل الأول. الدليل الثاني اللي قالوا لو امتنع التخصيص من أساسه، الجواب عنه بالمنع، وعن الثاني بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا بل لتخصيص خاص. يعني أنتوا قلتوا أن ماكو ترجيح لهذا التخصيص على ذاك التخصيص، إحنا نقول لا بلى في ترجيح. شنو المرجح عندكم؟ وهو ما يعد في اللغة الأغوان وينكر عرفان. إحنا نقول بعض أنواع هذا التخصيص، استعمال الكل في الواحد، هذا ينكر عرفان، هذا يكفي أنه يكون شنو مرجحا لعدم قبول هذا التخصيص وعدم إنكاره عرفان في التسعة مرجح لجواز هذا التخصيص. هذا هو الفرق بينهما. فلا تقولوا أن ماكو فرق، فالتخصيص من أساسه لا يجوز. وعن الثالث اللي شنو قال الثالث؟ أنه إن له لحافظون. الآية بالمنع من كون الامتناع لا أنا عندي
وعن الثالث أنه غير محل
نزاع. إيه أنا عندي مكرر عن الثالث كاتب نفس الثاني. إيه وعن الثالث المفروض أنه غير محل النزاع، فإنه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شيء. للتعظيم هذا إن اللي قال ويقصد وقصد الله تعالى به نفسه فقط، هذا للتعظيم، لا أنه استعمل العام وخصصه بالواحد. وذلك لما جرت العادة به من أن العظماء يتكلمون عنهم يعني عن أنفسهم وعن أتباعهم فيغلبون المتكلم. يعني أنا مثلا شخص عندي أتباع، أتباعي ما تكلموا في هذا الموضوع، ما قالوا مثلا راح نحفظ هذا الكتاب، ما مناظرين إلى هذا، ولكن بما أن لي أتباع أنا أتكلم من جانبهم أقول نحن نحفظ هم، لأن ليش؟ لأن راح يتبعوني أكيد. فيغلبون المتكلم ولو هم غائبين مو حاضرين معي حتى أقول أن نحن المتكلمين، ولكن أغلب كأننا نحن جميعا نتكلم. فصار ذلك استعارة عن العظمة، ولم يبقى معنى العموم ملحوظا فيه أصلا، مو سالفة عموم وخصوص إلى آخره، سالفة تعظيم استعارة. وعن الرابع آية شنو؟ إذا قال لهم الذين قال لهم الناس، أنه على تقدير ثبوته. يعني شنو على تقدير ثبوته؟ على تقدير ثبوت أن الآية نزلت في نعيم بن مسعود، على تقدير الثبوت شنو؟ كالثالث في خروجه عن محل النزاع. ليش؟ لأن البحث في تخصيص العام، والناس على هذا التقدير ليس بعام بل للمعهود. هذا الجواب اللي قلنا المصنف يابه وهو ما يقبله، والمعهود غير عام. يقول أن الألف واللام في كلمة الناس للعهد لا للعموم. احنا نقول الكلام مو في الألف واللام، خلى الألف واللام للعهد، يبقى لفظ الناس بنفسه لا يطلق على واحد، ولكن في الآية أطلق على واحد لفظ الناس بغض النظر عن الألف واللام اللي فيه. ولذا قال شنو لهالإشكال؟ قال وقد يتوقف في هذا لعدم ثبوت صحة إطلاق الناس المعهود على واحد، يعني ولو كان معهودا ولكن مع هذا لا يصح إطلاقه على واحد، لأن نفس كلمة ناس بغض النظر عن الألف واللام لا يقبل الواحد. والأمر عندنا نحن الإمامية سهل بما أن الرواية ليست من طرقنا.
اي قال انما نقل بخبر غير العدل،
اي نعم،
فلا يثبت به حكم.
طبعا هذا من الناحيه اللغويه لازم يبحث، يعني الجواب من المصنف ما حل وايد الاشكال، لان النمط من الاستعمال بالتالي موجود في القران، وكثير من الآيات مثلا نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، نفس مثلا آية التصدق بالخاتم كذا، كل بالجرح والمراد به الواحد، والحال أن احنا نستدل به الآيات نقول أنها نزلت في واحد
مو للتعظيم، راح يرجع إلى يعني
التعظيم عادة يكون للمتكلم، ما أدري ما يكون للغائب، يعني إيه نعم للغائب، على أن القائل هو الله أعظم من الذي يريد أن يعظمه، فشوي بعيد يكون للتعظيم. فهل الأجوبة من المصنف ما حلت الإشكال؟ أنه للعهد هو ما يقبل، والأمر عندنا سهل لأنه ورد بغير كذا في الآيات الثانية، شو تسوي؟ فيبحثون في التفسير أن من الناحية اللغوية هذا جائز، من الناحية اللغوية بنفس التبرير اللي ذكره للتعظيم، شلون قال أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم، يقول كأن مثلا في آية التصدق بالخاتم الله تعالى يتكلم عن هالنمط من الناس، ولو نزلت الآية في أمير المؤمنين ولكن قاعد يتكلم عن هالنمط من الناس، يقول هذيل اللي الذين آمنوا. فشأن النزول شيء، وكون المراد بالآية العموم شيء آخر. فهني الآية نفس الكلام نقدر نقول فيها أن صحيح أن شأن نزول الآية في نعيم بن مسعود، لو سألنا أن نعيم بن مسعود، كما أن في رواية ثانية تقول مو نعيم بن مسعود، لو سلمنا أنه نعيم شأن النزول نعيم بن مسعود، ولكن مو المعلوم أن المراد يكون نعيم بن مسعود. صارت حادثة، نفس مثلا ولدك يسوي غلط، أنت ما تتكلم عن هالغلطة، تقعد ترشده مثلا الإنسان ما يسوي كيت ما يسوي كيت، الإنسان بشكل عام تعطي درس عام حتى في نفس هالمواقع مثلا لا يرتكب هالغلط، فمن هالباب يكون. وعن الخامس أنه غير محل النزاع أيضا. الخامس اللي شنو شنو كان الخامس؟
الآية الثانية. لا
الثانية أكلت الخبز وشربت الماء،
هذا الخامس.
إيه أكلت الخبز وشربت الماء أنه غير محل النزاع أيضا، فإن كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام. أنتوا أخذتوا الألف واللام في الماء للعموم، وقلت مدلولة كل الماء كل الخبز، والحال أن الإنسان لا يأكل إلا مقدارا من الخبز، أقل القليل من الخبز، بل هو للبعض الخارجي للعهد الذهني، يعني للبعض الخارجي يعني بعض الماهية التي في الخارج.
لو قال كل خبزين أصلا هذا مصحيح باللغة.
إيه نعم، كل الخبز مثلا أكلت كل الخبز، إيه نعم هذا كان للعموم، ولكن أنتم فرضتوا أن واللام للعموم، والحال أنه ليس للعموم. إذن لماذا هو يعني ما مدلول الألف واللام، بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني. هذا اللي قلنا عنه أمس، أن عندك ماهية معهودة في الذهن، ماهية الخبز له أفراد في الخارج، تقصد هذه الأفراد الخارجية ولكن بمقدار غير معلوم، يعني الفرد الخارجي ليس بمعهود، بخلاف العهد مثلا العهد الذكري أو العهد الحضوري الفرد الخارجي هو المعهود، في العهد الذهني الماهية معهودة والفرد الخارجي هم ملاحظ. فيقول بل هو للبعض الخارجي اللي ملاحظ، هذا البعض الخارجي المطابق للشنو اللي معهود في الذهن، الماهية هي المعهودة، أعني الخبز والماء المقرر، يعني ماهية الخبز وماهية الماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم، يعني أفراده، يعني الماهية بلحاظ مقدار من أفرادها، هذا اللي يسمونه عهد ذهني. وحاصل الأمر أنه أطلق المعرف بلام العهد الذهني الذي هو قسم من تعريف الجنس على موجود معين، يعني أنت الألف واللام دخلت على الماهية على الجنس، ولكن المراد به شنو؟ أفراد الماهية. إرادة الأفراد له نوعين، تارة إرادة الأفراد بنحو الاستغراق اللي يقول ألف واللام للاستغراق، تارة لا بنحو الاستغراق اللي يسميه ألف واللام العهد الذهني، يحتمله وغير الذي هو قسم من تعريف الجنس على موجود معين، يحتمله وغيره اللفظ، يعني هذا اللفظ يحتمل هذا الموجود وغيره، يعني مقدار من الماهية لا جميع أفراده. وأريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة، وهذا مثل إطلاق المعرف بلام العهد الخارجي على موجود معين من بين معهودات الخارجية، يعني إذا الجنس ما كان معهود الفرد الخارجي كان معهود، نفس الكلام كقولك لمخاطب ادخل السوق مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا له من بينها بالقرينة. شلون تعين بالقرينة إذا كان المعهود في الخارج؟ يقول ادخل السوق، شنو يكون بالقرينة يتعين أي سوق؟ معين له من بينها بالقرينة ولو بالعادة، يعني عادة العبد مثلا يذهب إلى هذا السوق، فإذا قلت أدخل السوق واشتري اللحم بعد بالقرينة يفهم أي سوق لازم يروح. فكما أن ذلك ليس من تخصيص العموم في شيء فكذا هذا، يعني كما أن يوم اللي تقول السوق وتقصد به المعهود الخارجي الفرد المعهود، كذلك هنا أكلت الماء هم يراد به المعهود، ولكن الفرق شنو؟ أن المعهود هني في الماء معهود ذهني وهناك معهود خارجي، والعهد الذهني المراد به الماهية بلحاظ أفرادها، العهد الخارجي لا مباشرة يروح على الأفراد على الفرد المعهود. فكذا هذا حجة مجوزيه إلى الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع وأن أقله ثلاثة واثنان كأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين، مع أنه ما لربط أقل الجمع كان ثلاثة أو كان اثنين، شنو ربط بأن العموم بتخصيص العموم؟ احنا قاعد نتكلم عن أول شيء قاعد نتكلم عن العموم والخصوص، ما نتكلم عن الجمع. لو سلمنا أن الجمع والعموم من باب واحد قاعد نتكلم عن جواز تخصيص العموم، يعني إخراج العموم عن معناه اللغوي، أنتوا قاعد تجيبون لي المعنى الموضوع له تقيدون فيه المعنى المجازي ما له شغل. والجواب أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع، كلامنا في العام وفي استعماله مجازا، انتو كلامكم في الجمع وفي معناه لغة حقيقة يعني لا مجازا. فإن الجمع من حيث هو ليس بعام، ولم يقم دليل على تلازم حكميهما، يعني أن بما أن الجمع في الحقيقة يطلق على ثلاثة فالعام مجازا لازم يطلق على ثلاثة، شنو ربط بعض أصلا؟ فلا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت مثبت لأحدهما مثبتا للآخر، يعني الحكم الذي ثبت لأحدهما لا يثبت للآخر. والحمد لله رب العالمين.
طبعا هذا لما يقول سيدنا مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيا، هذا مو الكل يقبل أنه راح يصير عهد خارجي.
ليش؟
ليش؟ لأن يقولون العهد الخارجي اللي هو الحضوري طبعا هني زين يشترط فيه الحضور، فإذا انقضى الحضور صار ذهنيا.
إيه هو حاضر، يعني يقول هذا السوق الحاضر، يعني مو لازم
ما قاعد يقول له يعني مثلا المولى مثلا يقول لعبده اذهب إلى السوق وهناك سوق معهود بينه وبين هذا العبد، هذا راح يصير عهد ذهني ولو كان سابقا خارجيا عهدا خارجيا، ولكن في هذا الموقف يكون عهدا ذهنيا.
لا ما يكون عهد ذهني،
هذا عند البعض كذي يقولون.
لا العهد الذهني بلحاظ شنو يعني تلاحظ الماهية، أول شيء ماهية السوق، يعني المراد به الماهية، الماهية المعهودة السوق المعهود الماهية بلحاظ أفراده، يعني روح على أي فرد من الأفراد هذا معناته، روح على أي سوق من الأسواق
كذي يقولون في
العهد الذهني. نعم يعني بالفرد بعينه ليس معين أصلا بل الماهية معينة، أنا المولى مرادي السوق المعين ماهيته، وأأمر عبدي أن يذهب إلى فرد من أفراد هذه الماهية، أنا قصدي أن يروح السوق أبي لحم، قصدي على السوق رحت بزرخان ولا رحت بقالة ولا رحت مادي وين، أبي يعني الماهية التي أحصل فيها اللحم، يصدق على السوق الأول والسوق الثاني والسوق الثالث، ولذا الأفراد أنا مو معهود عندي، روح عند الأول روح عند الثاني روح عند الثالث ما لي شغل، أنا أبي هذه الماهية لأنها هذه الماهية تعطيني اللحم، فهذا العهد الذهني عنده.
واللي قال هذا أن مثلا الخارجي يشترط فيه الحضور زين، هذا كان ابن عصفور بس ردوا على ابن هشام، قال له في إذا الفجائية مثلا ذهبت إلى كذا كذا وإذا بالأسدي زين، هذا ما يشترط فيه الحضور هذه الحكاية عن إذا الفجائية،
إيه نعم
ما يشترط فيها العذر، قد الواحد صار فيها الموقف من زمان بس قاعد يتكلم عنه.
صحيح.
وتعد الألف ولا مثلا حضورية.
اي نعم، العهد الحضوري. صحيح. صحيح. بس في مثالنا نقدر نقول انه حضور، يعني اذا قصدت سوقا معهودا بيني وبينك، مو لازم انا اكون ملتصق بالسوق، اقول اذهب الى السوق، يعني هذا اللي حاضر يمنا مثلا او اللي هناك حاضر
قرينه، يعني
اي نعم في قرينه مراد، يعني كل شيء حضوره بحسبه، السوق يحضر عند المتكلم والمخاطب بنحو، الاسد يحضر بنحو، كل شيء يحضر بنحو علي، يعني حضور السوق أن هذا المعهود اللي ولو في تلك الجهة من المدينة هو حاضر. أما الأسد لا، حضوره شوي مختلف لأنه يأتي ويذهب يتحرك، فإذا ذهب بعد ما يصدق على أنه حاضر، فيأتي النقاش اللي بين ابن عصفور وابن هشام. الحمد لله رب العالمين.